عز وجل القائل في كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي أنزل كتابا عظيما مباركا فيه هدى للعالمين ونذيرا لهم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، الذي قام بالقرآن ودعا للقرآن وجاهد أهل الكفر والفسوق بالقرآن. فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، مرحبا بكم، ونواصل رحلتنا مع كتاب تقريب الجامع لشعب الإيمان، ولازلنا في الفصول التي تحدث فيها الإمام البيهقي عن تعظيم القرآن. فقال: فصل في تعليم القرآن. وروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي، أي أبي بن كعب: إن الله تعالى أمرني أن أقرئك القرآن، أو أقرأ عليك القرآن. قال: الله سماني لك؟ قال: نعم. قال: فذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فذرفت عيناه، رضي الله عنه وأرضاه. رواه البخاري ومسلم. هذا شرف عظيم أن يخص الله عز وجل سيدنا أبي رضي الله تعالى عنه بهذه المنقبة العظيمة، وأن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أن يقرأ عليه القرآن. وإلا فالله عز وجل أمره صلى الله عليه وسلم أن ينذر به: وأوحي إلي لأنذركم به ومن بلغ. وعن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن: فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا. قال: وعلم القرآن من زمن عثمان إلى زمن الحجاج. رواه البخاري. ثم قال: فصل في قراءة القرآن من المصحف. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أديم النظر في المصحف. وقال أمير المؤمنين عثمان بن عفان: لو أن قلوبنا طهرت أو طهرت ما شبعنا من كلام ربنا، وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في المصحف. ولا شك أن القراءة من الصدر لها للحافظ لها فضل عظيم، ولكن النظر في المصحف عبادة، فلا يخلي الإنسان من الجمع بين هذا وذاك. قال: وما مات عثمان حتى قرق مصحفه من كثرة ما كان يديم النظر فيه، رضي الله عنه. وكان عروة ابن الزبير يقرأ ربع القرآن في كل يوم نظرا من المصحف، ويقوم به بالليل، فما تركه إلا ليلة قطعت رجله، ثم عاوده من الليلة المقبلة، رضي الله عنه. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله قلما يدع يوما يقرأ من المصحف بالغداء. وكان الربيع بن خثيم يدخل عليه الداخل وفي حجره المصحف يقرأ فيه فيغطيه، كراهية الشهرة وصيانة للعمل عن نظر الناس. وعن محمد بن يوسف قال: سمعت سفيان الثوري يقرأ في المصحف ثم يقول: يا قوم، العجب ممن يطلب النجاة بغير كتاب الله تعالى. ثم قال: فصل في استحباب القراءة في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات؟ والخليفة هي أنثى الإبل الحامل، أنثى الإبل الحامل. أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. رواه مسلم في صحيحه. ثم قال: فصل في استحبابنا للقارئ عرض القرآن في كل سنة على من هو أعلم منه. وهذا استنباط بديع من حديث ابن عباس الذي سنقرأه الآن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه الملك جبريل عليه السلام في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري ومسلم. ثم قال: فصل في الاستكثار من القراءة في شهر رمضان، وذلك لأنه شهر القرآن. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ القرآن في الجمعة إلى الجمعة، وفي رمضان يختمه في كل ثلاث. وكان محمد ابن إسماعيل البخاري إذا كان أول ليلة من رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم، فيقرأ في كل ركعة 20 آية، وكذلك إلى أن يختم القرآن. وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن، فيختم عند السحر في كل 3 ليال، وكان يختم بالنهار كل يوم ختمه، ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة، ويقول عند كل ختمة دعوة مستجابة. فهذه أفعال الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة العلم والهدى. انظر إلى إقبالهم الشديد على كتاب الله عز وجل في كل وقت، ولا سيما في رمضان كانوا يتفرغون من أعمالهم كثيرا. ولذلك لما سئل الإمام الزهري رحمة الله عليه عن العمل في رمضان قال: إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. ثم قال: فصل في ترك المماراة في القرآن. والمماراة يعني اختلفت تفسيرات العلماء فيها، فبعضهم قال هو يعني إيه بمعنى الشك والجحود في الآيات، أو المراد من أن يقرأ فيقول هكذا أنزلت هذه الآية، ويقول آخر لم تنزل آية فيختلف أنها من القرآن أو عدمه، وهذا لا شك أنه من الكفر. هذا والذي سبقه. وقيل المراء في القرآن بمعنى التنازع بغير حق ولا طلب للحق فيه، كالذين يتنازعون في مسائل الإيمان، وهذا ينتزع آية وذاك ينتزع أخرى، كما حدث من بعض نفر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج إليهم وقد تنازعوا في القدر، هذا يأخذ آية وهذا يرد عليه بآية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان من شدة الغضب، والدم قد ملأ وجهه عليه الصلاة والسلام، فقال: بهذا أمرتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، عزمت عليكم ألا تعودوا. فانتهى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فيتنازعون في مسائل القدر أو في مسائل إثبات بعض الأسماء لله عز وجل والصفات أو ألفاظ الوعد والوعيد وهكذا، دون طلب الهدى فيما يعني إيه أنزل الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها أمور محرمة، بعضها أشد من بعض. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، قال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. رواه مسلم. وفي رواية عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتمارون في القرآن، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضه، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولا يكذب بعضه بعضا، ما علمتم فيه فقولوا، وما جهلتم فكيلوه، أي ردوه إلى عالمه. رواه أحمد. ثم قال: فصل في ترك التفسير بالظن. أي تفسير القرآن. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل عليكم سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه الآية مرتبة المحرمات من الأدنى إلى الأعلى، فكأن أكبر جريمة ترتكب هي القول على الله عز وجل بغير علم، ومن أعظم القول عليه بغير علم أن يفسر كلامه على غير مراده سبحانه وتعالى أو بضد مراده عز وجل. وقوله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. رواه أحمد وحسنه الترمذي. وعن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. رواه أبو داود والترمذي، وفيه نوع غرابة. وكذا أثر عن الصديق رضي الله تعالى أنه قال: أي سماء تظلني أو أي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأي. وعن عبد الله بن مسعود قال: القرآن كلام الله، فمن قال فليعلم ما يقول فإنما يقول على الله. وعن مسروق قال: ما نسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وجدناه في كتاب الله إلا أن رأينا يقصر عنه. وعن مالك بن أنس قال: لا أوتى برجل غير عالم بلغات العرب يفسر ذلك أي الكتاب العزيز إلا جعلته نكالا. ثم قال: فصل في صيانة المسافر بمصاحف القرآن إلى أرض العدو. عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن الذي يقرأ القرآن منكوسا قال: ذلك منكس القلب. والتنكيس له صور من أشهرها طبعا ما كانت تفعله العرب لبيان الحفظ وجودته، إن يسمع القصيدة من 200 بيت و300 وزيادة، آخر بيت يقوله الشاعر يبدأ من يريد أن يقرأ الشعر منكوسا، فيبدأ من آخر بيت قاله إلى أول بيت آذي، يعني يرجع عكس يعني. وهذا كله محرم. فصل في ابتداء السورة بالتسمية سوى سورة براءة أي التوبة، والدليل على أنها آية تامة. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين 7 آيات، أولهن بسم الله الرحمن الرحيم وهي 7 المثاني وهي فاتحة الكتاب وهي أم القرآن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أبو داود والطبراني وصححه الإمام الحاكم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يدع بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن والسورة التي بعدها. وكذلك روي عن ابن الزبير. وقال ابن المبارك: من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك 113 آية من كتاب الله عز وجل، أي لأن معروف أن سور القرآن كلها بما فيها الفاتحة 114، فلو تركنا البسملة التي بين سورة الأنفال وسورة التوبة هيبقى 113، على الخلاف بقى في عدها آية أو أنها ليست آية وإنما أتي بها للسورة، لكن ما ينبغي أن يكون هناك خلاف في أنها من الكتاب العزيز ومن القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على صدر نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن لنا شفاء وهدى ونورا، وأن يهدينا به، وأن يمتعنا بقراءته وتلاوته واستماعه لتنزل علينا رحمات ربنا عز وجل، وأن يكون مؤنسا لنا في قبورنا وقائدا لنا على الصراط إلى جناته سبحانه وتعالى، جنات النعيم. وإلى أن نلتقي في لقاء قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.